بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته ليوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من اللقاءات التي نتدارس فيها كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله عليه: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، والصلاح ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. بدأ الشيخ رحمه الله عليه الكتاب بالأحكام بعد أن تحدث عن مقدمات في هذا الفن، لأن الأحكام هي ثمرة علم أصول الفقه. فالأصول ينظر في الأدلة استنباطا للأحكام الشرعية، والمراد بالأحكام هنا كليات الأحكام التكليفية والوضعية، وسيأتي معنا أقسام الأحكام. فليس المراد هنا أن الشيخ سيفصل في الأحكام كمعرفة مثلا أن الوضوء واجب والسرقة محرمة ونحو ذلك، لن يذكر هذه الأحكام التفصيلية هنا، وإنما سيكون الحديث عن الأحكام المجملة سواء كانت تكليفية أو وضعية. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وهو في اللغة القضاء. الحقيقة أن الحكم في اللغة أصله المنع، ومنه سمي القاضي حاكما، من قول الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ومنه سميت الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه المناسب له، سميت حكمة لأنها تمنع الحكيم من الوقوع في الخطأ. قال: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الشيخ رحمه الله عليه ذكر محترزات هذا التعريف، وسنمر على هذا التعريف بشكل مجمل. في قوله ما اقتضاه، ما معنى ما اقتضاه؟ أي ما دل عليه، ما دل عليه خطاب الشرع. فهم من هذا أن الحكم عند الشيخ رحمه الله عليه هو ما دل عليه الخطاب، وليس هو نفس الخطاب، وهذا محل خلاف في الحكم، هل يطلق على نفس الخطاب أو على ما دل عليه الخطاب. نوضح هذا بمثال. قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين الحكم هنا؟ من قال بأن الحكم هو الخطاب قال: الحكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما من قال كما ذهب الشيخ رحمه الله عليه أنه ما دل عليه خطاب الشرع، فيقول الحكم هو وجوب إقامة الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة. وبهذا يتضح الفرق. فقول الله عز وجل مثلا: ولا تقربوا الزنا، خطاب الشرع هو تحريم الزنا والقرب منه، وليس هو ولا تقربوا الزنا. طيب، قال: ما اقتضاه خطاب الشرع. خطاب الشرع طبعا بالنسبة لما سبق، الأقرب العلم عند الله أن خطاب الشرع يطلق على ذلك كله، يطلق على خطاب الشرع، اللفظ الشرعي يعني، لأنه طلب فيه الحكم، ويطلق على مدلول الخطاب، ويطلق كذلك على فعل المكلف. قوله خطاب الشرع، ما هو الخطاب؟ الخطاب هو الصوت المسموع الموجه إلى سامع. الخطاب هو الصوت المسموع الموجه إلى سامع. وبهذا نعرف أن الخطاب أخص من الكلام، فالكلام أوسع منه. والمراد بخطاب الشرع الكتاب والسنة، ويتبع ذلك الأدلة المتفق عليها كالإجماع والقياس. قوله المتعلق يعني المرتبط بأفعال المكلفين، ونحن نحاول أن نبسط هذا التعريف، وإلا محترزاته فقد أشار إليها الشيخ رحمة الله عليه. فالمتعلق يعني المرتبط بأفعال المكلفين. وقوله بأفعال المكلفين، ما المراد بالأفعال هنا؟ هل هي ما يقابل الأقوال، أو هي ما يقابل الترك؟ المراد هنا بالأفعال ما يقابل بالفعل، هنا ما يقابل الترك لا ما يقابل القول. دل هذا على أن قوله بأفعال المكلفين يدخل فيها الأقوال والأفعال، ويدخل فيها كذلك الطرق. فقوله بأفعال المكلفين، أفعالهم تشمل الفعل ويشمل القول. ما الدليل على أن القول يطلق عليه فعلا؟ قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. فقال زخرف القول، ثم قال ولو شاء ربك ما فعلوه، فدل على أن القول يسمى فعلا. أما الترك ففي اصطلاح الأصوليين هنا، المراد هنا لا يدخلونه، ليس المراد به، لا يدخل الترك هنا، وإنما يدخل الفعل والقول فقط. وأما من حيث الشرع، يعني من حيث الاستعمال الشرعي، فالترك يعتبر فعلا، الترك يعتبر فعلا. ولهذا أدلة في قوله بأفعال المكلفين. الشيخ رحمة الله عليه قال: ما يتعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. إذن يخرج من قوله بأفعال المكلفين يخرج عدة أمور. الأمر الأول الخطابات العقدية، خطاب الشرع المتعلق باعتقاد المكلفين، هذا لا يسمى حكما. كذلك يخرج خطاب الشرع المتعلق بالآيات الكونية والجمادات، كقول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هذه خطابات شرعية لكنها متعلقة بغير أفعال المكلفين فلا تدخل معنا هنا. ثالثا يخرج كذلك خطاب الشرع المتعلق بالذوات، فهذا غير داخل، كقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. هذا خطاب شرعي لكنه متعلق بذوات المكلفين لا بأفعالهم. وقوله المكلفين بيّن الشيخ ما المراد بالمكلف فقال ما من شأنه التكليف حتى يشمل ذلك الصغير والمجنون، فالصغير والمجنون مآلهما إذا وجد السبب وهو البلوغ في الصغير والإفاقة في المجنون فمآلهما إلى التكليف. وبعض الأصوليين يقول المكلف هو البالغ العاقل في تعريف التكليف. نعم، في قوله من طلب، الطلب ينقسم إلى قسمين، طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل يسمى أمر، وهو ينقسم إلى قسمين، أمر جازم وهذا يسمى بالواجب. القسم الثاني أمر غير جازم وهذا يسمى بالمندوب. وأما الترك فهو النهي وينقسم إلى قسمين، نهي جازم وهذا يسمى بالمحرم، ونهي غير جازم وهذا يسمى مكروها. فتحصل عندنا أربعة أقسام تدخل في قول الشيخ من طلب. قال أو تخير، والتخير هو تجويز الفعل أو الترك على حد سواء. قال أو وضع، المراد بالوضع هنا ما وضعه الشارع من علامات للمكلف تعينه على فعل العبادة. أو أن هذه العلامات تدله على الصحة والفساد، مثل مواقيت الصلوات، مثل الشروط والموانع والأسباب، هذه كلها أحكام وضعية. إذن تحصل من هذا أن الحكم الشرعي في الاصطلاح الصلاح الأصوليين ما دل عليه خطاب الشرع إذا كان هذا الخطاب متعلق بأفعال أو أقوال المكلفين، وهذا الخطاب يشمل ثلاثة أشياء، يشمل أحكام تكليفية وهي داخلة في قوله من طلب أو تخير، لأن التخير المراد به هنا المباح، أو كانت هذه الأحكام وضعية داخلة في قوله أو وضع. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية. طيب، في قوله تكليفية هذه يدخل فيها كما سبق الطلب، سواء كان هذا الطلب طلب فعل أو طلب ترك، يعني سواء كان أمرا أو نهيا، ويدخل كذلك ما ألحق بالطلب وهو التخيير المباح. قال فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ما الدليل على أن الأحكام التكليفية خمسة؟ الدليل التتبع والاستقراء. فتتبع العلماء دلائل الكتاب والسنة فوجدوا أن الأحكام التكليفية لا تخرج عن هذه الخمس، وسميت تكليفية من التكليف. ما هو التكليف؟ التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. فإن قيل فكيف كان المباح حكما تكليفيا وهو ليس فيه لا أمر ولا نهي؟ فالجواب أنه كان حكما تكليفيا من باب تكملة القسمة العقلية كما يقولون، يعني من باب المسامحة. أشار الشيخ إلى أن الأحكام التكليفية خمسة. زاد بعض الأصوليين العفو، وزاد بعضهم خلاف الأولى، والحقيقة أن العفو هو تفصيل للمباح، وأن خلاف الأولى هو تفصيل للمندوب. وزاد الأحناف رحمة الله عليهم الفرض والمكروه كراهة تحريم. فالأحكام التكليفية عند الأحناف كم؟ سبعة: الفرض والواجب والمندوب والمباح والمحرم، والمحرم كراهة تحريم، أو والمكروه كراهة تحريم، والمكروه كراهة تنزيه. لكن جمهور العلماء على أنها خمسة أحكام. ثم فصل الشيخ رحمة الله عليه في هذه الأحكام التكليفية فقال: فالواجب لغة الساقط، والصلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. ثم ذكر حكمه فقال: والواجب يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاريخه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. بدأ الشيخ رحمة الله عليه بالواجب لفضله ولأنه أهم الأحكام التكليفية. ولنا في هذه المقطوعة من كلام الشيخ رحمة الله عليه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الواجب، والمسألة الثانية حكم الواجب، والمسألة الثالثة أمثلة الواجب، والمسألة الرابعة أسماؤه. وهذه أشار إليها الشيخ رحمة الله عليه لكن نرتبها ترتيبا. فالمسألة الأولى التعريف، عرف الشيخ رحمة الله عليه الواجب في اللغة بأنه يشمل أمرين، يطلق على أمرين. الأمر الأول الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنبها. وقد قيد بعض الأصوليين كالإمام كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه أن الواجب في اللغة لا يسمى ساقطا إلا إذا ثبت واستقر مكانه. المعنى الثاني اللازم، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد وجب البيع، يعني لزم. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأما في الاصطلاح فقد عرفه الشيخ بقوله: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. الواجب يعرف باعتبارين، باعتبار حقيقته وباعتبار ثمرته. هنا الشيخ رحمه الله عليه عرف الواجب باعتبار حقيقته، فقال: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ما هنا عامة للجنس تدل على العموم، فيدخل في هذا جميع الأحكام الخمسة. وقوله ما أمر أخرج ما نهى عنه وهو المكروه والمحرم، وقوله على وجه الإلزام أخرج به نعم، وما أمر به كذلك خرج به المباح، وقوله على وجه الإلزام خرج به المندوب. هنا إشكال في قول الشيخ رحمة الله عليه: ما أمر به الشارع. فهم من هذا أن الواجب يثبت بصيغة الأمر فقط، والحقيقة أن الواجب قد يأتي بغير صيغة الأمر. مثال ذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا دليل على الوجوب في قوله على الناس، وهذا ليس صيغة أمر. ولهذا فمن الأحسن أن يقال في تعريف الواجب: ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام. فإننا حينما نقول ما طلب الشارع فعله يدخل جميع الواجبات بأي صيغة كانت. المسألة الثانية: حكم الواجب أو ثمرته، وهذا ما يسمى بتعريف الواجب باعتبار ثمرته. أشار الشيخ إلى ذلك في قوله: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. في قوله: يثاب فاعله امتثالا، جزم هنا بالثواب يثاب فاعله، لأن هذا من باب الوعد، ووعد الله صادق لا يمكن أن يتخلف. فكل من امتثل فعل الواجب أثيب. في قوله امتثالا أي قصدا واتباعا للشرع، وهذا قيد من الشيخ رحمة الله عليه لا يذكره بعض الأصوليين، وذكره أفضل، لأنه ليس كل من فعل الواجب أثيب، قد يفعله رياء وسمعة. ولهذا من شرط الثواب، من شرط حصول الثواب، أن يكون امتثالا قصدا واتباعا للشرع، يشمل بذلك شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يستحق العقاب تاركه، نلاحظ هنا أن الشيخ لم يجزم بالعقوبة بل قال يستحق، لأن هذا من باب الوعيد، ووعيد الله قد يتخلف، لأن السنة مضت أن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه. نعم، قوله ويستحق العقاب تاركه، فمن ترك الواجب فعوقب فهذا يستحق، وإن لم يعاقب وعفى الله عز وجل عنه، أو هو المكلف فعل ما يوجب مغفرة هذا الذنب، فإنه لا يعاقب على ذلك، والذنوب لها مكفرات إذا كان دون الشرك الأكبر، أوصلها بعضهم إلى 10، ومن أعظم ذلك عفو الله عز وجل عن العبد. وقد أشار بعض العلماء رحمة الله عليهم إلى أن تارك الواجب يلحقه بعض العقاب وإن عفى الله عز وجل عنه في الآخرة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن ترك الواجب ينقص الإيمان، وهذا عقوبة، وهذه عقوبة. ولهذا فضل بعض الأصوليين أن يقال في بيان حكم وثمرة الواجب أن يقال ويستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا، القيد الأول قصدا حتى نخرج غير القاصد كالناس، والقيد الثاني مطلقا حتى نخرج من ترك الواجب ليفعله في وقت آخر حيث يجوز له ذلك، مثل تأخير الصلاة المسافر لجمع التأخير. المسألة الثالثة أمثلة الواجب، مثل الشيخ رحمة الله عليه بالصلوات الخمس، وفروض وأركان الإسلام الخمسة كذلك، والنفق على الزوجة، والصدق في المعاملات، هذه كلها من الأمور الواجبة. المسألة الرابعة الأخيرة أسماء الواجب، أشار الشيخ رحمة الله عليه إلى 4 أسماء: الفرض والفريضة والحتم واللازم، ويضاف كذلك من أسماء الواجب المكتوب. وفي كون الشيخ جعل من أسماء الواجب الفرض دل على أن الواجب والفرض شيء واحد، خلافا لمن فرق بين الواجب والفرض. ثم انتقل الشيخ رحمة الله عليه للمندوب، وقال: والمندوب لغة المدعو، والصلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب إلى آخره. وهذه الجملة من الشيخ كذلك فيها عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف المندوب لغة، عرفه الشيخ رحمة الله عليه بالمدعو، والندب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل مع الحث عليه، فهو ليس مجرد طلب بل يتضمن الحث على الفعل. ولهذا يقال في تعريف المندوب في اللغة المدعو إليه مع الحث عليه. وأما في الاصطلاح ف فكما سبق قد يعرف باعتبار حقيقته، وقد يعرف باعتبار حكمه وثمرته. والشيخ هنا عرفه باعتبار حقيقته، فقال: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. ويحصل عندنا هنا من الإشكال ما حصل في الواجب، فنقول إن من المندوب من ثبت استحبابه من غير طريق الأمر، ولهذا فالأحسن أن يقال في التعريف الاصطلاحي له: ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام، فيشمل بذلك ما جاء بصيغة الأمر وغيره، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على الندب. مثال ذلك: من السنة أن الإنسان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا مندوب عن طريق الأمر، وإن كان بعض الأصوليين أجاب عن ذلك بأن الأصل في ثبوت الواجب والمندوب أنه يكون عن طريق الأمر، وما جاء من غير طريق الأمر فهو داخل، لكن الأحسن كما سبق أن يقال: ما طلب الشارع فعله. قوله: ما أمر به الشارع، قلنا ما هذه عامة يدخل فيها جميع الأحكام التكليفية الخمسة، وقوله ما أمر به خرج ما نهى عنه وخرج به المباح، قوله لا على وجه الإلزام خرج به الواجب كما أشار الشيخ رحمة الله عليه. المسألة الثانية: حكم وثمرة المندوب، وهذا ما يسمى بالتعريف باعتبار ثمرته. قال فيه الشيخ رحمة الله عليه: يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وهذا يقال فيه ما قيل في الواجب، لكن في قول الشيخ: ولا يعاقب تاركه، لا يفهم من هذا التزهيد في ترك المندوبات، بل إن الإنسان إذا ترك المندوبات فإنه يفوت على نفسه عدة أمور. الأمر الأول: يفوت على نفسه ما رتبه الله عز وجل، ذلك ما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، إلى آخر الحديث. فيفوت على نفسه محبة الله وتأييده ونصرته. الأمر الثاني: يفوت على نفسه زيادة الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا حرمان إن الإنسان يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم. الأمر الثالث: أنه يفوت على نفسه جبر ما قد يحصل في الفرائض من الخلل والنقص. المسألة الثالثة: أمثلة المندوب، أشار الشيخ رحمة الله عليه إلى ذلك بقوله: كالرواتب، كالسنن الرواتب، وكذلك الاغتسال للإحرام ورفع اليدين في الصلاة وصلاة الاستخارة والضحى والوتر ونحو ذلك. المسألة الأخيرة: مسنونا ومستحبا ونفلا، ويضاف على ذلك التطوع يسمى تطوعا. ثم قال الشيخ رحمه الله عليه: والمحرم لغة، هل الوقت يعني معنا لنستمر في المحرم والمكروه والمباح كذلك؟ طيب، يقول الشيخ رحمه الله عليه: والمحرم لغة الممنوع، والصلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. إذا كان خلال الشرح شيء مسألة لم تتضح، يمكن بعد الانتهاء إن شاء الله إعادة الشرح فيها. هذه الجملة من الشيخ رحمة الله عليه فيها كذلك عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف المحرم، فقال في اللغة الممنوع، ومنه قول الله عز وجل في قصة موسى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعناه من ذلك. وأما في الاصطلاح فقال ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، وهذا تعريف باعتبار حقيقة المحرم، وسيأتي معنا تعريفه باعتبار حكمه وثمرته. قوله ما، هذه للجنس عامة تشمل الأحكام الخمسة. قوله نهى عنه الشارع خرج به الواجب والمندوب والمباح، لأن الواجب والمندوب مأمران بهما، ولأن المباح ليس منهي عنه. في قوله ما نهى عنه الشارع يحصل عندنا هنا من الإشكال ما حصل في الواجب والمندوب، ذلك أن المحرم قد يثبت تحريمه بغير صيغة النهي، ولهذا على وجه الإلزام، على وجه الإلزام. وقوله على وجه الإلزام يخرج به المكروه، يخرج به المكروه لأنه ليس على وجه الإلزام. قول الشيخ بالترك، هذه زائدة في التعريف تسمى قيد بيان، يعني يؤتى بها لزيادة البيان، وإلا عرف من قوله ما نهي الترك. المسألة الثانية حكم وثمرة وأثر المحرم. أشار الشيخ إلى ذلك في قوله يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، في قوله يثاب تاركه امتثالا يثاب تاركه امتثالا. تارك المحرم له أحوال: الحال الأولى أن يترك المحرم امتثالا للشرع، يعني قصدا وتعبدا، فهذا يثاب على هذا الترك، مثال ذلك شخص هم بالسرقة لكنه تذكر عظمة الله عز وجل فتركه لأن الله حرمه، فهذا يثاب على هذا الترك لأنه امتثل أمر الله عز وجل. الحالة الثانية أن يتركه غفلة عنه، يعني بمعنى أنه لم يطرأ أصلا على باله، فترك السرقة لأنها لم تطرأ على باله، فهذا لا يثاب على هذا الترك. الحالة الثالثة أن يترك المحرم بعد أن هم به هما جازما لكن بدون فعل الأسباب الموصلة إليه. مثال ذلك شخص عزم على فعل معصية وبدأ يفكر فيها وتمناها لكنه لم يسعى في تحصيلها، وكان هذا العزم منه عزما جازما، فهذا يعاقب على نيته فقط لا نية الفعل وإنما على النية. يدل لذلك قصة الرجل الذي قال ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه عمله، أي في الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وكذلك في باب الطاعة الحال الرابع من أحوال فعل المحرم أن يهم بفعل المعصية هما جازما ويفعل الأسباب الموصلة إليه ولكن يتركها عجزا عنها. مثال ذلك شخص هم وعزم على السرقة وسعى في تحصيل الأسباب، فأتى مثلا بالسلم ليصعد لتنفيذ السرقة لكن حضر رجال الأمن فترك المعصية، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل تماما. قد دل لذلك حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي قول الشيخ رحمة الله عليه في بيان حكم وثمرة المحرم ويستحق العقاب فاعله ويستحق العقاب فاعله لم يجزم الشيخ كما سبق، لأن الله عز وجل قد يعفو عنه. وقد أضاف بعض الأصوليين قيدا هنا في قوله ويستحق العقاب فاعله، فقال يحسن أن يقال ويستحق العقاب فاعله قصدا ذاكرا، قصدا ليخرج الجاهل والمكره، وذاكرا ليخرج الناس، يخرج الناس. المسألة الثالثة أمثلة المحرم، أشار الشيخ إلى حقوق الوالدين وهي كثيرة كالغيبة والنميمة والزنا وقتل النفس إلى آخره. المسألة الرابعة أسماء المحرم، قال الشيخ يسمى محظورا أو ممنوعا، ويضاف كذلك للأسماء السيئة والذنب والمعصية والمكروه. فالمكروه في لسان الشرع يطلق على المحرم، ومنه قول الله عز وجل في سورة الإسراء بعد أن ذكر جملة من المحرمات قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم قال الشيخ: والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، إلى آخر ما ذكر. هذه الجملة فيها كذلك مسائل. المسألة الأولى تعريف المكروه. قال الشيخ: لغة المبغض، ويطلق كذلك المعنى الثاني معاني المكروه في اللغة: الأمر الشاق. وأما في الاصطلاح فقال الشيخ: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، هذا تعريف للمكروه باعتبار حقيقته، وسيأتي تعريفه باعتبار حكمه وثمرته. وهنا كذلك يحصل من الإشكال ما حصل في المحرم، ولهذا الأحسن أن يقال في التعريف: ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام. المسألة الثانية: حكم وثمرة المكروه. أشار الشيخ إلى ذلك بقوله: يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فقوله يثاب تاركه امتثالا، فجزم الشيخ رحمة الله عليه بحصول الثواب، إنه كما سبق أن هذا من باب الوعد، لكن يشترط لذلك أن يكون هذا الفعل امتثالا، يعني يحصل فيه شرطا قبول العمل. المسألة الثالثة: أمثلة مثال المكروه. مثل الشيخ بالأخذ بالشمال والإعطاء بهما، وهذا على ما ذهب إليه جمهور العلماء. ومن أمثلته كذلك الصلاة والشرب قائما. المسألة الرابعة: الأسماء، أسماء المكروه. ليس له إلا هذا الاسم فيسمى مكروها. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه في ختام الأحكام التكليفية، قال: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، والصلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. هذه الجملة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: تعريف المباح. عرفه الشيخ في اللغة بأمرين: الأمر الأول أنه المعلن كقولهم باح بالسر أو باح بسكره إذا أعلنه وأظهره، والمعنى الثاني المأذون فيه كقولهم أبحتك الشيء أي أذنت لك فيه. وقد يطلق على معنى ثالث وهو الواسع والاتساع، ومنه قولهم باحة الدار لأنها في الغالب تكون واسعة. وأما في الاصطلاح فقال الشيخ: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وهذا تعريف باعتبار حقيقته، وسيأتي باعتبار حكمه وثمرته. قوله ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، المراد أي أن المباح لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك. فقوله ما لا يتعلق به أمر، كما أشار الشيخ، يخرج الواجب المندوب، ولا نهي يخرج به المحرم والمكروه، وبقي معنا المندوب المباح. وفي قوله لذاته أي لذات المباح، فالمباح بذاته لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك، لكن قد يتعلق به أمر خارج، وبالتالي قد يكون هذا المباح وسيلة لغيره، فقد يكون وسيلة إلى الواجب فيكون حينئذ واجبا، وقد يكون وسيلة إلى المندوب فيكون مندوبا، وقد يكون وسيلة إلى المحرم فيكون محرما، وقد يكون وسيلة إلى المكروه فيكون مكروها. فالوسائل لها أحكام المقاصد، أي لها حكم ما تفضي إليه. المسألة الثانية، حكم وثمرة المباح. أشار الشيخ إلى ذلك بقوله والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. نعم، هو ما دام أنه على أصل الإباحة فإنه لا عقاب ولا ثواب، لكن إن خرج عن أصل الإباحة فكان وسيلة إلى واجب أو مندوب أو مكروه أو محرم، فكما سبق يكون له حكم ما أفضى إليه. المسألة الثالثة، أمثلة للمباح. قال الشيخ كالأكل في رمضان ليلا، وكذلك كالبيع والشراء ولبس الملابس الجميلة وصيد البحر المحرم والنوم والأكل، كل هذه من الأمور المباحة، فهي مباحة. نأخذ مثالا واحدا، النوم مثلا هو في ذاته مباح، النوم لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك، لكن قد يكون الأمر يتعلق بغيره. فمثلا لو أن شخصا تعمد النوم عند دخول وقت الصلاة حتى لا يصلي، كان هذا النوم محرما، انتقل من كونه مباحا إلى كونه محرما. شخص آخر نام ونوى في نومه أن يتقوى به على العبادة، أصل النوم ماذا؟ مباح. هنا أصبح لما عرض له من هذا العارض أصبح مستحبا، وهكذا يقال في سائر الأمور المباحة. المسألة الرابعة، أسماء المباح. قال الشيخ ويسمى حلالا وجائزا، يسمى حلالا وجائزا. بهذا انتهينا من الأحكام التكليفية بشيء من الإجمال، وسيذكر المؤلف رحمة الله عليه الأحكام الوضعية، وسنتحدث إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم قبل أن نبدأ في الأحكام الوضعية الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية حتى تتضح بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناه خيرا وبركة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.